لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله كتابا للحج وجعل فيه بابا للمواقيت. والمواقيت المراد بها مواقيت الزمانية والمواقيت المكانية، وساق حديثا يبين فيه المواقيت المكانية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، متفق عليه. الله سبحانه وتعالى لما أنه شرف هذا المكان وقدسه وعظمه وجعل فيه بيته وجعل ركنا من أركان الإسلام تؤدى فيه أحاطه بأسوار لأجل أن لا يصل إليه الإنسان إلا وقد تهيأ لما يستحقه هذا المكان من التعظيم والإجلال، فجعل مواضع من الجهات كلها إذا وصلها الإنسان وهو مريد للحج أو العمرة أن يتوقف فيها ويغير هيئته ويغسل ظاهره ويزيل أدرانه، وينبغي أن يصاحب ذلك أن يغسل باطنه للتوبة والاستعداد لأداء القربة إلى الله في ذلك المكان المقدس، وهي المواقيت. هذه المواقيت محيطة بالحرم من جميع الجهات. أهل المدينة ومن كان على طريقهم أو من كان على طريق المدينة جعل لهم ميقاتا هو ذا الحليفة، وهو يبعد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 كيلو، وهو أبعد المواقيت عن الحرم، وهو المسمى في وقتنا الحاضر بآبار علي. وجعل لأهل الشام ومصر والعراق، لأهل الشام ومصر والمغرب ومن أتى من جهاتهم، جعل لهم الجحفة وهي قربة قريبة من رابغ، تبعد عن مكة حوالي 180 كيلو، وجعل لأهل نجد قرن المنازل، وهو المسمى الآن بالسير الكبير، ووقت لأهل اليمن يلملم على بعد 120 كيلو، ويسمى الآن بالسعدية بسبب امرأة حفرت فيه بئرا من بني سعد اسمها فاطمة السعدية. هذه المواقيت إذا وصلها الإنسان وهو مريد للنسك فعليه أن يغير حالته ويخلع ملابسه ويغسل أدرانه ويتهيأ بلباس آخر، يلبس الرجل إزارا ورداء، يسن أن يكون أبيضين غير مخيطين، يتجرد من المخيط ويتجرد من أدرانه، فيسن أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينتف إبطه ويغسل جميع بدنه ويتطيب ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، ثم يعلن التلبية قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ومعناها أني أجيب داعي الله وألتزم بالإقامة على عبادة الله ولا أنفك عن ذلك أبدا، مخلصا في هذا العمل لله وحده، لا أقصد بذلك رياء ولا نفاقا ولا سمعة ولا شركا، فعملي لله خالص، معترفا بأن الملك كله لله وأن الله جل وعلا هو المستحق للثناء الكامل وحده، وأنه هو المنعم والمتفضل علي بسائر النعم وعلى جميع العالمين، ويكرر هذا العمل كلما على مكانا أو انخفض أو التقى الركبان، ويرفع الرجال بها أصواتهم وتخفيها النساء، فلا ترفع النساء أصواتهن إلا بمقدار ما تسمع من بجوارها وليس عندهم أو حولهم أجال رجال أجانب، يعمل الإنسان هذه الحال ثم يأتيه دائرة أخرى. الإنسان من حين إحرامه يحرم عليه الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون، فإذا وصل الإنسان إلى حدود حرم مكة فهذا يعتبر أمر آخر وسور آخر وتقييد آخر، وحرم مكة محيط من جميع الجهات، فمثلا من جهة الشمال التنعيم، ومن جهة الشرق حدود وادي عرنة، ومن جهة الشمال الشرقي أماكن موضوع معروفة هي على حد مخطط الشرائع ذوي الدخل المحدود، ومن جهة جدة دون المركز الشرطة ودون الخط الذي يسمى خط الأجانب، على قمم الجبال وسهول في أماكن محددة، وضع أعلامها إبراهيم عليه السلام عندما أراه الله جل وعلا حدودها، وهي موضوع عليها علامات على جميع الطرقات. إذا وصل الإنسان إلى هذا المكان فإنه حينئذ يدخل في الحرم. الحرم هذا يحرم على المشركين دخوله، وقد قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. ويتعلق به عدد من الأحكام، منها أنه يحرم الصيد فيه لكل الناس سواء كان محرما أو غير محرم، ومنها أن العشب النابت لا يجوز لأحد أن يقتطعه، والأشجار النابتة من دون استنبات الإنسان لها لا يجوز لأحد أن يكسر منها شيئا. والطيور لا تنفر، ومن وجد مالا ضائعا لا يجوز أن يأخذه إلا إذا كان سيسلمه لصاحبه ويبحث عنه حتى يجد صاحبه، أما إذا كان لا يريد أن يأخذه إن وجد صاحبه وإلا تصرف فيه فليس له ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلخ لها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما أبيحت لي ساعة من نهار، وإن حرمتها اليوم عادت كحرمتها بالأمس. فالقتال لا يجوز في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عام الفتح السنة الثامنة من الهجرة فاتحا لمكة رخص له لحظة بسيطة من الزمن، قاتل فيها بعض صناديد الكفر ثم حرم بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ليس لأحد أن يترخص بعمله ويحتج بعمله، فإنما أبيحت له ساعة من النهار فقط، وليس لأحد أن يقاتل فيها، لأن هذا الحرم آمن. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هذا الأمر يتعلق بكل الناس، فلا أحد يجرؤ على أخذ العشب أو تكسير الشوك أو تنفير الطيور أو أخذ المال الضائع عن صاحبه، كل هذا ممنوع منه. وأعظم من ذلك حرمة المؤمن، فلا يجوز إيذاؤه ولا قتاله. أما السور الثالث فهو المسجد المبني، وهو هذا المسجد، ولهذا حرمته ومكانته. فإذا دخله الإنسان من ليل أو نهار فإنه يصلي ولو كان وقت نهي. وقد جاء في هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. وأقدس مكان هو هذه الكعبة التي اختصها الله جل وعلا بأن تكون مكانا للطواف، المكان الوحيد في الدنيا الذي يطاف به عبادة لله، والمكان الوحيد الذي يستلم ويقبل منه الحجر الأسود عبادة لله تعالى. فيستلم الركن اليماني والحجر الأسود ويقبل الحجر الأسود، وهو المكان الوحيد الذي يقبل في هذه الدنيا قربة لله جل وعلا. فهذه الأسوار التي جعلها الشارع إنما هي لحماية هذا المكان، لحماية هذا البيت، لأداء العبادة فيه التي لا تؤدى في غيره، فحتى لا يأتي الإنسان إلا وقد تعدب بآداب هذا الموضع، أحيط بهذه الأماكن التي تنبه على حرمته وعلى تعظيمه والمحافظة على ما اختصه الله تعالى به من الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذه المواقيت قالهن لهن، أي هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فلو أن إنسان من أهل اليمن ذهب للمدينة وهو يريد الحج فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة، ولو أن إنسانا من أهل الشام جاء إلى المدينة لأجل الحج فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة، ولا يقول أنتظر حتى أذهب إلى الجحفة لأني من أهل الشام. فما دام أنه أتى إلى المدينة فميقاته ميقات أهلها. وهكذا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أما إذا كان الإنسان لم يرد الحج أو العمرة ومر بهذه المواقيت فلا يلزمه الإحرام. فلو أن إنسانا جاء إلى جدة وهو لا يريد أداء عمرة، وبعد أن وصل إلى جدة وجد عنده متسعا من الوقت فقال لعلي آتي بعمرة ما دام عندي متسع من الوقت، فإن ميقاته مكانه الذي أنشأ فيه نيته وقصده للعمرة، لأنه مر بالمواقيت وهو لم يرد العمرة لكنه بعد ذلك أنشأها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فلو أن إنسانا من أهل الشام أو من أهل اليمن جاء إلى جدة وهو غير مريد للنسك وبعد وصوله إلى جدة قرر أن يأتي بالعمرة فحينئذ من حيث أنشأ. قال حتى أهل مكة من مكة، يعني أن أهل مكة يحرمون من مكة، وهذا خاص بالحج لأن العمرة جاء ما يبين حكمها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عندما أرادت أن تأتي بعمرة بعد الحج أمرها أن تذهب إلى التنعيم، وكان الوقت ضيقا ولو كان يجوز لها أن تحرم من مكة لأحرمت من مكانها، وهي كانت في المحصب بين منى ومكة قريب من العدل أو ما يسمى بأدنى الشيشة ونحو ذلك ما بين منى والمعابدة، هذا هو المكان المحصب الذي كان فيه حصباء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جلس فيه قبل الحج وبعد الحج. النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تذهب إلى التنعيم، والتنعيم من خارج الحرم، وعلل ذلك العلماء رحمهم الله، قالوا لأجل أن يجمع المعتمر في نسكه بين حل وحرم. أما الحاج فإنه يجمع بين الحل والحرم بخروجه إلى الحل يوم عرفة، بعرفة، لأن عرفة ليست من الحرم وإنما هي من الحل، فبهذا يكون قد جمع في كل من الحج والعمرة بين الحل والحرم. ولهذا ففي الحج يحرم الإنسان من مكة إذا كان بمكة ولا يحتاج أن يذهب إلى الحل، أما العمرة فلا بد أن يحرم بها من الحل، ومن أحرم دون ذلك فإن عليه دم لأنه أحرم من دون الميقات. ثم ذكر حديثا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. ذات عرق هي شمال السيل، وهي تبعد عن مكة 120 كيلو، وذلك أنه طريق أهل العراق إذا أرادوا أن يأوى من يسلك مسلكهم، إذا أرادوا أن يأتوا عن طريق قرن المنازل يكون بعيدا عليهم، فوقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق، وتسمى الآن بالضريبة، وهي في ليست مسلوكة كثيرا في زمننا هذا، الطرق التي عليها طرق فرعية وليس عليها طرق رئيسية. وورد في بعض الروايات أن الذي وقتها هو عمر رضي الله عنه، وذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها وعمر لم يعلم بذلك، فلما جاءه أهل الكوفة وسألوه قال: انظروا إلى ما يحاذي السيل الكبير أو قرن المنازل، ما يحاذيها، واجعلوها ميقاتا لكم. فكان الذي يحاذيها هو ذات عرق. قالوا: وهذا من باب الموافقات التي وافق فيها عمر رضي الله تعالى عنه لتشريع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فهذا ميقات بين ميقاتين، بين ميقات أهل المدينة وميقات أهل نجد، وكان هو طريق أهل العراق عندما كانت الطرق برية، والآن صار الناس يتحولون إلى أحد الطريقين، إما طريق المدينة أو طريق قرن المنازل. وعلى كل فهو واحد من المواقيت وهو محاذي لها، كما أنه يحاذي قرن المنازل من جهة الجنوب ما يسمى وادي محرم على طريق القادم إلى مكة من الطائف عن طريق الهدى، فهذا هو أعلى الوادي، وادي السير الكبير، هو المسمى الآن بوادي محرم، وفيه مكان للإحرام كما هو معلوم لسالك هذا الطريق. المقصود بهذا أن ندرك أن الحرم محاط بما يشبه أن يكون دائرة، أما من كان يأتي من جهة الغرب نصا فإنه يحرم إذا وصل إلى جدة. وأما من يأتي من شمال جدة أو من جنوبها فإنه يحرم إذا حاذ يلملم أو إذا حاذ الجحفة. فأهل مصر يحرمون إذا حاذوا الجحفة، وأهل جنوب السودان وأهل الحبشة وأفريقيا الجنوبية ونحو ذلك إذا حاذوا يلملم. فالمقصود هو أن من يأتي من جنوب جدة أو من شمال جدة يحرم قبل الوصول، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك حتى يصل، فإن فعل فقد ترك واجبا من واجبات الإحرام، وهو الإحرام من الميقات. وإذا لم يحرم يلزمه إذا نزل في الأرض أن يرجع إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه، فإن أحرم من دون ذلك فإن عليه ذبح شاة. وأما من يأتي من غرب جدة نصا فإنه إذا وصل جدة يحرم منها ولا شيء عليه. هذه هي المواقيت المكانية. وأما المواقيت الزمانية فهي شوال وذو القعدة وأوائل ذي الحجة، الأيام التسعة الأولى أو العشرة من ذي الحجة. فإن الإنسان إذا أحرم في هذه الأيام فإنه أحرم في أشهر الحج التي قال الله جل وعلا عنها: الحج أشهر معلومات، فهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. ولهذا يكره للإنسان أن يحرم قبل الوصول إلى المواقيت المكانية وقبل دخول المواقيت الزمانية. فيكره للإنسان أن يحرم بالحج في شهر رمضان، ويكره له أن يحرم بالنسك من حج أو عمرة قبل أن يصل إلى الميقات. فإن أحرم فإن إحرامه لازم في كلا الحالين، ويلزمه المضي فيه والاستمرار عليه حتى ينهي نسكه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المؤمنين، إنه على كل شيء قدير. كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل اليهود والغاصبين، وأن يرينا في اليهود عجائب قدرتك، وأن يدير عليهم دائرة السوء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: حضرنا من السفر على التو يعني الآن، ولم نصلي العصر ولا المغرب، فما حكم ذلك؟ هذا غلط كبير. لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، والله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمغرب قد يكون تأخيركم إياه في أجل الجمع مع العشاء تعذرون فيه، لكن العصر لا يجوز لكم أن تؤخروا حتى يدخل المغرب. يجب عليكم أن تصلوا العصر في وقتها، وإذا كنتم مسافرين قبل ذلك تجمعوها مع الظهر جمع تقديم أو تأخير. أما أن تؤخروا العصر إلى مثل هذا الوقت فهذا منكر عظيم وذنب كبير عليكم، التوبة إلى الله والمسارعة الآن لأداء صلاة العصر قبل أي عمل من الأعمال، وعليكم التوبة إلى الله. يقول: حضرت من بلادي لأجل العمرة، لكني أريد أن أعمل عمرة عن والدي ووالدتي وأخي وأختي وصاحبي وابن أختي، فهل يجوز لي ذلك علما أن كل منهم له أولاد قادرين على الإنفاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى إلى مكة أدى مناسك العمرة، والصحابة رضي الله عنهم إذا أتوا إلى مكة أدوا مناسك العمرة واكتفوا بهذا، ما كانوا يخرجون يكررون العمرة من أدنى الحل. فما عليه كثير من الناس إذا انتهى من عمرته ذهب يأتي بعمرة ثانية لأمه وأبيه وأخته وأخيه وعمه وعمته وخاله وخالته ونحو ذلك. هذا العمل ليس من الأعمال الفاضلة، لكن إذا أراد أن يبر بهؤلاء فإذا أتى مرة ثانية ينوي هذه العمرة الثانية لهؤلاء، لواحد من هؤلاء، وإذا أتى ثالثة للآخر، وإذا أتى رابعة للثالث ونحو ذلك. لكن لو عمل الإنسان مثل ما جاء في سؤال السائل فما حكمه؟ نقول هذا العمل جائز لكنه ليس من الأعمال الفاضلة، لما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في هذا العمل ولم يحرص عليه. وعندما طلبت منه عائشة